بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. تبويبات شبيهة بتبويبات الإمام البخاري، بعضها يبت الحكم فيها وبعضها يترك الحكم لأن فيها مناقشة، وبعضها يكون الكلام تقديره محذوف الجواب على الكلام. قال: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، الآية. وقوله: فصل لربك وانحر. وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وبقي بعده حديث طارق بن شهاب، هو حديث سلمان. والحديث: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. هذا اللفظ ليس في الصحيح، لا أحد يمكن، بل وعند أحمد حديث شداد بن أوس في شهر بن حوشب. لا، ذكرنا الحديث الآخر الذي: لتتبعن سنن اليهود فمن؟ قال: اليهود فمن؟ في رواية: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذرعا بذرع. هذا حديث أبي سعيد، لكن هو صدق كتب قال في ذلك وفي الصحيحين. هذه الفائدة من أخينا عبد الولي، يقول أن اللفظ الذي ذكره قبل وقال في الصحيحين حذو القذة بالقذة، اللفظ الذي بعده الذي هو في الصحيحين. قوله رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال في الحاشية: أي من الوعيد على ذلك. من يجيب على هذا السؤال؟ عندك يا أبا حفص: باب ما جاء في الذبح لغير الله. طيب لو جاء عندك ضيف وذبحت له، فيه وعيد. طيب كيف أنا الآن إذا جاء عندك ضيف ما هو ذبح لغير الله، هذا ضيافة، فكيف؟ طيب كيف نضبط المسألة؟ إيش من اعتقاد يعني يتقرب بذلك، يتقرب إليه تقربا وتعظيما؟ الذبح لغير الله تقربا وتعظيما، أما ضيافة فهو يتقرب إلى الله عز وجل بكرم ضيفه، لأن الضيافة إما أن يكون نواها تقربا إلى الله فتكون من جملة ما يجر عليهم الأعمال، وإما أن ينسى ما يذكر هذه النية فيكون من جملة المباحات. لكن لو ما ذبحه تعبدا له وإنما إكراما لضيفه فلا يدخل فيه، إنما المراد به من يذبح لغير الله تقربا تعظيما. أي من الوعيد على ذلك، وبيانه أنه شرك أكبر ناقل عن الملة، لأنه عبادة من أجل العبادات. قال شيخ الإسلام: أجل العبادات المالية النحر، وأجل العبادات البدنية الصلاة. والمؤلف ذكره في ثنايا شرحه دون إحالة، لكنه يغترب من كتب شيخ الإسلام ابن القيم. قال شيخ الإسلام: أجل العبادات المالية النحر، وأجل العبادات البدنية الصلاة. مجموع الفتاوى 16 532. قال: لأنه عبادة من أجل العبادات وقربة من أفضل القربات المالية، فصرفه لغير الله شرك، كمن يذبح لقبر أو شجرة أو حجر أو ملك أو ملك أو كان أو ملك يعني على سبيل التقرب، أو ملك أو نبي أو جني أو لطلعة سلطان أو للزيران، يعني بعضهم يقول مصاب بالجن يسموها الزار، للزيران أو غير ذلك. يعني هذه كلها لو ذبح لميت، سواء كان هذا الميت صالحا أو غير صالح، سواء كان ذبح هذا لشجر أو لحجر، لجن أو لإنس، ما دام أنه على سبيل التعبد والتقرب فهو صرف عبادة لا تكون إلا لله، فصرف العبادة لغير الله شرك. تجد بعض الناس إذا بنى بيتا جديدا قبل أن يدخل يذبح ويجعل الدم في عتبة الباب أو أركان البيت، لماذا؟ قال حتى لا يتسلط الجن على البيت. هذا تقرب لمن؟ للشياطين، وأشرك بالله، يحافظ على الأحجار ويبيع دينه من أجل قليل من الأحجار، إيش تنفعك؟ والجن ما يزيدون إلا تسلطا عليك، لأنك صرت بعيدا عن الله ورميت نفسك في عند في عدو يعني في جناب عدوك الذي ما يرحمك الشيطان، وتركت التوكل على الله والثقة به الذي هو سبب لحمايتك من الشيطان. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، متوكل على الله ما يتسلط عليه عدوه. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. قال وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، الآية، أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغيره، إن صلاتي ونسكي أي ذبحي والناسك المخلص لله، ومحياي ومماتي أي ما أحيا عليه وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له في شيء من ذلك ولا في غيره من أنواع العبادة. فالصلاة أجل العبادات البدنية، والنسك أجل العبادات المالية، فمن صلى لغير الله فقد أشرك، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك. ومطابقة الآية للترجمة، أي آية عندك يا أوس؟ أي آية عندك؟ لا تلتفت ابن أبي حازم، عندك وإيش أنك تتحدث أنت وأوس؟ أم انتبهت ما عرفتم إيش الآية؟ الله المستعان، أخبرهم يا وديع ما هي الآية، مالك؟ الله سافرت سفر يقصر فيه الصلاة وقريب. إبراهيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال ومطابقة الآية للترجمة، فرحان أيش الترجمة؟ باب ما جاء في الذبح لغير الله، سن. ومطابقة الآية للترجمة أن الله تعبد عباده بأن يتقربوا إليه بالنسك كما تعبدهم أن يتقربوا إليه بالصلاة، وإذا تقربوا إلى غيره بالذبح فقد جعلوا له شريكا في عبادته، وهو ظاهر في قوله لا شريك له، نفى أن يكون لله شريك في هذه العبادات. وقوله وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة، أول المسلمين من هذه الأمة، لأن إسلام كل نبي متقدم على قومه، فدلت هذه الآية أن أقوال العبد وأفعاله الظاهرة والباطنة لا يجوز صرف شيء منها لغير الله، ومن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك، والقرآن كله يدل على ذلك، كل عمل من الأعمال والعبادات التي تقوم بها صرفها لغير الله عز وجل شرك. محياي ومماتي، ما أحيا عليه وأموت عليه من إيمان وعمل صالح لله خالصا له لا شريك له. وقوله فصلي لربك وانحر، قال وقوله فصلي لربك وانحر، قال في الحاشية يعني لا لغيره، قال شيخ الإسلام، وهذا في مجموع الفتاوى 16 531، وبعضه ليس تاما في الكلام، فيه تلخيص واختصار وتصرف. قال شيخ الإسلام: أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك، الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن. قال: بين هاتين العبادتين، ما هما يا عبد الرحمن؟ عبد الرحمن بن سعيد. قال: أن يجمع بين هاتين العبادتين، ما هما؟ الصلاة والنسك. الصلاة والنسك نحن قرأناها الآن: الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى ما أعده، عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم إلى ربهم، يعني حالهم هذا، وإلا فهم في الأصل مفتقرون. كل العباد فقراء إلى الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، لكن هذا حالهم في تصرفاتهم وإعراضهم، حال المستغني عن ربه، ولا ينحرون له خوفا من الفقر، يعني يمنعهم الخوف من الفقر لأنه ما عندهم ثقة بالله وتوكل وحسن ظن. ولهذا جمع بينهما في قوله: قل إن صلاتي ونسكي، والنسك الذبيحة لله ابتغاء وجهه، فالصلاة أجل ما يتقرب به، ما يتقرب به إلى الله، وما يجتمع للعبد في الصلاة من الخشوع والذل والإقبال لا يجتمع له في غيرها. نحن الآن الصلاة القليل منا هو الخاشع فيها والمتدبر والمستشعر لحاله فيها وأنه بين يدي ربه، ولذلك تجد الكثير منا يسرح في الصلاة، يسرح، لكن لو تدبر الإنسان ما يقرأ وتأمل في حاله وهو واقف بين يدي ربه وأن الله يراه وكيف هو في حال سجوده، في حال ركوعه، في حال رفعه واعتداله، لخشع وتأثر وانتفع انتفاعا عظيما بالصلاة. ليس للإنسان من الصلاة إلا ما عقل منها. قال: وما يجتمع للعبد في الصلاة من الخشوع والذل والإقبال لا يجتمع له في غيرها، كما يعرفه أهل القلوب الحية، وما يجتمع له عند النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن، أمر عجيب، فإنه إذا سمحت نفسه بالمال لله مع وقعه في النفس، ثم أذاق الحيوان الموت مع محبته له، خصوصا الذي يربي الحيوان ويبقى عنده ويألفه وإذا به يتقرب به إلى الله وينحره أو يذبحه مع محبته له، صار بذلك أفضل من بذل سائر الأموال، فدل على أنه عبادة من أفضل العبادات. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثير الصلاة كثير النحر. كم نحر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع؟ كم أهدى؟ 100 جمل، 100 بدنة، 100 بدنة، نحر منها 63 التي أتى بها معه من المدينة، وعلي أكمل الباقي التي أتى بها من اليمن. إلى هنا تقريبا كلام شيخ الإسلام انتهى. وقد تضمنت الصلاة كثيرا من أنواع العبادة، وكذا النسك تضمن أمورا من العبادة التي لا يجوز صرف شيء منها لغير الله، ومن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. يعني أنت الآن تستطيع أن تحاج الذي ينكر أن يكون الذبح لغير الله شركا، قل له: الصلاة مقرونة بها، إذا صلى الإنسان لغير الله هل هو مشرك؟ قل: نعم. إذن وكذلك الذبح، تقرب لغير الله بالذبح صار مثل كذلك. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأربع كلمات. هذا قاله حين سئل: ما الذي أسر إليكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأخبرهم بهذا الذي تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيعة الرافضة يأتون بمثل هذا، يقولون عنده سر وعنده وصية عنده وعنده، وعلي رضي الله عنه يصرح: ما عندنا إلا كتاب الله. يقولون لا لا عنده وصية وعنده كذا. طيب كيف يترك الوصية؟ هذا قدح فيه أنه يترك وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون أوصى لهم. ولذلك تجد كثيرا منهم في خطبهم ماذا يقول؟ اللهم صل على محمد وآله وعلى وصيه بلا فصل، علي بن أبي طالب وصيه وخليفته بلا فصل، يعني معناه أنه أوصى له النبي صلى الله عليه وسلم يكون خليفة بعده. طيب إذن هذا طعن في من؟ في الصحابة وإجماعهم أنهم قدموا غير من أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم على حسب زعمهم. وأيضا طعن في علي رضي الله عنه أنه ما قام بوصية رسوله، كيف أوصى له الرسول وما قام بالوصية؟ هذا طعن كبير وخطير شديد، ولكن هكذا هو شأن أهل الباطل. قال الشيخ ابن باز: الرافضة كفار لأنهم يعبدون آل البيت ويسيئون الظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لعن الله من ذبح لغير الله. طيب قوله بأربع كلمات، قال في الحاشية: تطلق الكلمة على الجملة المفيدة كقوله كلا إنها كلمة، إشارة إلى قوله رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. في أي سورة عبد الرزاق؟ المؤمنون. طيب وعلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، يعني تطلق على كلمة التوحيد، وكهذه الأربع أي المذكورة في حديث علي، وعلى الخطبة وقال عنها كلمة، وعلى القصيدة مر معنا في الدرس في درس العصر في حديث أبي واقد، قلنا اللفظ في قوله عند الحاشية رقم 3، قال المصنف فيه أن غيرهم لا يجهله ذلك، الهاء خطأ راجعناها، هي لا يجهل ذلك، أن غيرهم لا يجهل ذلك وليس لا يجهلهم، لا يجهل ذلك. قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. قال العلامة ابن قاسم رحمه الله: اللعن الطرد والإبعاد عن مضان الرحمة ومواطنها، واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها، واللعن من الخلق السب والدعاء. قال شيخ الإسلام: إن الله يلعن من استحق اللعنة بالقول كما يصلي على من استحق الصلاة من عباده. هذا ما وجدته، ما اهتديت إليه لفظ هذا الكلام نص. وقال، وأما القول الذي بعده وقال هذا في اقتضاء الصراط المستقيم، وقال في قوله تعالى: وما أهل به لغير الله، في اقتضاء الصراط المستقيم الثاني 64، ظاهره أن ما ذبح لغير الله مثل أن يقول هذه ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبح للحم وقال فيه باسم المسيح أو نحوه. يعني لو أن إنسانا ذبح شاة يريد أن يأكلها ولكن ما قال بسم الله، قال باسم المسيح، ما حكم هذه الذبيحة؟ حرام، لا تجوز ولا تؤكل، هذا مما أهل لغير الله به. ما ذبح للحم هذا أظهر من تحريم ما ذبح للحم وقال فيه باسم المسيح أو نحوه. ذكر نحو هذا الكلام أيضا النووي على أنه إذا قال باسم المسيح أنه لا تحل الذبيحة. فإذا ذبح لغير الله فهو يقول من باب أولى أنه يكون محرما، فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح ونحوه فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو قصد به ذلك أولى، فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا إليه حرم، وإن قال فيه بسم الله، حتى لو قال بسم الله ولكنه ذبح تقربا إلى غير الله، كما يفعله طوائف من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور، وما يفعله وما يفعل بمكة من الذبح للجن، يعني هذا كان يعرف في زمن عن بعضهم أنه يفعل هذا، يذبح للجن. وبعض العامة أخبرون أنهم يقولون إذا قل الصيد كانوا يذبحون ويرمون باللحم قالوا للجن حتى يرجع الصيد، يعني يذبحون لغير الله. إلى هنا. وفي قولي من الذبائح للجن، هذا من كلام شيخ الإسلام. الذي بعده يحتاج إلى نظر، ربما أخذه من مواضع أخرى أو هو من كلامه. قال: وذكر المروزي أن ما ذبح عند استقبال السلطان، ربما يكون من كلام شيخ الإسلام لكن أحيانا هو يأخذ مقاطع من مواضع أخرى. وذكر المروزي أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه. يعني هناك فرق بين أن يأتي إليك السلطان فتكرمه وتضيفه، وبينما تذبح تقربا إليه ليرضى عنك، فهذا الذبح تقربا إليه من الشرك بالله، أما ذبح ضيافة وإكرام هذا من الأمور والعادات الحسنة التي حث عليها الإسلام. قال: لأنه مما أهل به لغير الله. ووجه مطابقة الحديث، أي حديث؟ وجه مطابقة الحديث أي حديث يا عبد النور؟ حديث علي بن أبي طالب. ووجه مطابقة الحديث للترجمة لعن من ذبح لغير الله، وبدأ بلعنه قبل غيره لغلظ تحريمه. قوله: لعن الله من لعن والديه. لعن الله من لعن والديه، كيف يلعن والديه؟ يا حسن، يعني يسب آباء الناس فيسب أباه، إذن معناه أنه ما باشر اللعن وإنما تسبب. إذا كان هذا في حق من يتسبب فلا شك أن الذي يباشر ذلك أعظم جرما، هذا من أكبر الكبائر أن يتسبب في لعن والديه، فكيف إذا كان يباشر ذلك هو؟ قال: فسره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري أنه قال: من الكبائر شتم الرجل والديه، الحديث الصحيحين. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ يعني هذا أمر يتنافى مع فطرة الإنسان، الأصل أن الإنسان يغار على والديه ويدافع عنهما، فكيف يسبهما أو يقول هذا؟ قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، إذن تسبب. قال: فيكون هو السبب في لعن والديه، وجعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم سابا لاعنا لأبوي بتسببه إلى ذلك وتوسله إليه وإن لم يقصده. ويوجد من يباشرهما بالسب، يعني المباشر غيره، وظاهر الخبر أن يتولى الابن لعنهما بنفسه، يعني ظاهر الخبر أن اللعن صادر منه مباشرة، فلعن من نطق بسبهما. ولما أخبر أنه إذا سب أبا الرجل سب أباه كان كمن تولى ذلك بنفسه. وفيه، أي في هذا الحديث وفي هذه اللفظة، دليل على أن من تسبب في شيء جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء. من تسبب في شيء جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء. الآن لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان وعلامات الساعة، من هو المعلم في الحقيقة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم. طيب هو ما ذكر جبريل شيء من أركان الإسلام ولا أركان الإيمان، لكنه تسبب في هذه الإجابات، هذه الإجابات كان معلما، فالسائل صار معلما لأنه تسبب في الإجابة. وهذا كذلك في دليل على أن من تسبب في شيء جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء. وهذا الحديث أصل في قطع الذرائع، هذا الحديث هذه فائدة، هذا الحديث أصل في قطع الذرائع الذي هو على تفسير حديث عبد الله بن عمرو، أو هو حديث عبد الله بن عمرو نفسه الذي يكون دليلا في هذا، لأنه هو أوضح حديث عبد الله بن عمرو من الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. إذن هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو أصل في قطع الذرائع، أنه يحرم عليك أن تسب أباء الناس لأنك تتسبب في سب أبيك، يحرم سب آلهة المشركين إذا كان يؤدي إلى سب رب العالمين، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. لماذا؟ لأن المشركين إذا سمعوا القرآن سبوا القرآن ومن أنزله. لعن الله من آوى محدثا، ما هو المحدث؟ ما هو المحدث؟ ها؟ طيب معناه أنه هل هو المبتدع؟ ها؟ المبتدع؟ ها؟ المبتدع؟ وأيضا يعني الذي يقول يحدث حدثا من الأحداث كأن يقتل ويذهب إلى إنسان يحميه من إقامة الحد عليه ومن إقامة القصاص عليه، هذا داخل في الحدث، هو داخل فيه ويدخل فيه المحدث في الدين المبتدع. ذكر هذا ابن الأثير في النهاية. قوله لعن الله من آوى محدثا، آوى الإيواء يقتضي الرضا والمحبة والنصرة، فالذي يؤوي المبتدع وينصره ويقره على بدعته هو شريك له، شريك له، ولا يأمن من لعنة الله عياذا بالله. انظر إلى هذا البلاء العظيم على من يؤوي المبتدع. بعض الناس ما ينتبه لنفسه، ربما ينفق على المبتدع ويجلبه إليه ليفسد عقائد الناس، يأتي بمبتدع يعلم الناس العقائد الفاسدة ويدفع له مالا. ما تخشى على نفسك من لعنة الله؟ هذه مصيبة. لعن الله من آوى محدثا. وقال الفضيل بن عياض من سمع لصاحب بدعة قال لا تسمع لصاحب بدعة، إني أخشى عليك اللعنة، إني أخشى عليك اللعنة. لماذا؟ لهذا الحديث لعن الله من آوى محدثا. بعض الناس ما يبالي مسألة الحدث الإحداث هذا والبدعة، عنده كأنه شيء يسير. قال بفتح الهمزة ممدودة وهو أي المحدث الفار المستحق للحد الشرعي، الذي استحق حدا شرعيا وفر من إقامته ويحميه آخر فيحول بينه وبين أن يقام عليه. وفي الحديث من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود في الصحيح المسند صححه العلامة الألباني. من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. رجل سرق وبلغ شأنه إلى القاضي وحكم بقطع يده، توفرت الشروط وانتفت الموانع وقالوا لا بد تقطع يده. فجاء رجل له جاه أو له سلطة أو له مال، قال لا يمكن أن تقطع يده. في مثل هذا الحال حتى لو عفا صاحب المال المسروق، قد بلغ الأمر إلى السلطان وجب إقامة الحد. ولهذا أسامة لما جاء إليه أقارب تلك المرأة المخزومية وقالوا له اشفع، من ما استطاع أحد أن يتجرأ يكلم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما قضى بقطع يدها، فقالوا أسامة يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم فأتوا إليه فجاء يشفع لهذه المرأة لا تقطع يدها، فقال لو أتشفع في حد من حدود الله، انظر هذا شدة غضب، إنما أهلك من كان قبلكم، كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، ما معه من ينتبه له ولا يلتفت إليه ولا يسأل عليه، أقيموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف من له منصب أو ولاية أو وساطات أو من يقف معه تركوه. فانظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد، انظر فاطمة سيدة نساء العالمين وأشرف النساء نسبا، أشرف من هذه المخزومية القرشية، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. لهذا ما فيه محابة، فهؤلاء هم خافوا على أنفسهم، قالوا سيتكلم الناس عنا ويقولون هذا يلحقنا عار، امرأة قطعت يدها منا ومن، لا، هذا دين الله شرع الله، فالذي تحول شفاعته دون حد من حدود الله يدخل في هذا الحديث: لعن الله من آوى محدثا، وقف أمام إقامة الحد حتى لا يقام. لكن من شفع في شأن القتل فليس داخلا في هذا، يعني لو أن إنسانا قتل عمدا وذهبت يعني تشفع عند أولياء المقتول أنهم يرضوا مثلا بالدية أو نحو ذلك، هذا لا يكون من هذا النوع، من هذا القسم. لماذا؟ لأن هذا الأمر إلى أولياء المقتول وليس من الحدود التي إذا بلغت للسلطان وجب إقامتها حتى وإن لم وإن سامح صاحب الحق. وفي الحديث: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع، لعن الله الشافع الذي يأتي يشفع فيه والمشفع، يعني إذا قبل شفاعته أو الذي يأتي يشفع يدخل في اللعنة. لكن هذا الحديث لا يصح مرفوعا، وشيخنا المقبل رحمه الله في كتاب الشفاعة يقول الصحيح أنه موقوف على الزبير، صحيح موقوف أنه موقوف على الزبير، جاء عند الدارقطني مرفوعا، وفي أبو غزية ضعف وأبو حاتم وغيره، وأما الموقوف على الزبير فإنه ثابت. قال ابن الأثير: ويروى بكسر الدال. ما هو الذي يروى؟ الضمير يعود على ماذا؟ ويروى بكسر الدال، إبراهيم محدثة، الآن الكلام عاد إلى لفظ الحديث، ويروى بكسر الدال وفتحها محدثة ومحدثة، فمعنى الكسر من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه، وبالفتح هو الأمر المبتدع نفسه، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والإقرار عليه، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه. قال ابن القيم: هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث في نفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. هذا ما وقفنا عليه، ذكر هذا صاحب فتح المجيد وكذلك الشيخ سليمان بن عبد الله من أحفاد الشيخ محمد عبد الوهاب كتاب تيسير العز الحميد، وقال إنه في كتاب الكبائر ابن القيم، الله أعلم أين هذا الكتاب، ما هو موجود عندنا. في قوله: لعن الله من غير منار الأرض، ما هي منار الأرض؟ ما هي منار الأرض؟ ها، الحدود، أحسن، حدود الأراضي، يتسبب الذي يغير هذه الحدود إلى أن تؤخذ الأموال ظلما. يعني هذا رجل له قطعة أرض 10 متر مربع، فإذا حولها بمقدار مثلا شبر، لكن ستتحول من الشبر مقابلها 10 متر، هذه كلها في ذمة يوم القيامة. من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. لا يجوز. بعض أهل العلم أدخل في معنى هذا الحديث العلامات التي تكون في الطرقات، فيتوه المارة حينما يغيرها أو يبعدها، فيكون بسبب ذلك تيه للناس، لكن المعنى الأول هو أقوى وأظهر. قال في الحاشية: علامات حدودها، أي قدم أو أخر ليقتصب من أرض جاره، سميت منارا لإنارتها بين الحقين، أي حجزها وتمييزها بينهما. فيكون من ظلم الأرض الذي قال فيه عليه الصلاة من ظلم الأرض الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: من ظلم شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. حديث من هذا؟ توفيق عائشة وسعيد بن زيد، متفق عليه. أو لإنارتها على الطرق، وهي الأعلام التي توضع على السبل، فإذا غيرها ضل السالك أي المسافر والمار. وقال المصنف: هي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك، يعني حدود الأرض، فتغيرها بتقديم أو تأخير، وفيه الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعصية على سبيل العموم. أين الشاهد؟ أين الشاهد على الفائدة الأخيرة؟ عبد اللطيف قال: وفيه الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعصية على سبيل العموم. يعني الآن عندما تقول لعن الله من غير منار الأرض، هل هذا لعن لشخص بعينه؟ لا، من فعل هذا الفعل واتصف به. فالحديث دليل على جواز لعن أنواع الفساق، كقوله: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، حديث أبي هريرة صحيحين. وأما لعن الفاسق المعين فقيل يجوز اختار ابن الجوزي، وقيل لا يجوز اختاره أبو بكر عبد العزيز والشيخ شيخ الإسلام والشيخ عبد المغيث، وصنف بذلك مصنفا ذكره عنه الشيخ، وأنه المعروف عن أحمد، يعني أنه لا يلعن المعين ممن يستحق اللعن. الآن لو أن الإنسان سرق، معلوم عندنا الحديث لعن الله السارق، الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. طيب لو أن إنسانا سرق، هل تقول له لعنك الله؟ لا، إنما تلعن بالوصف. طيب الكافر هل يلعن أو لا يلعن؟ هذا أيضا فيه خلاف. في الدنيا يقولون لا يلعن لأنك تدعو عليه بعدم الهداية، وأما إذا مات على كفره فيلعن، وأما على سبيل العموم فلا إشكال. ومنهم من قال إنه يجوز ولو كان حيا. قول رواه مسلم أي من طرق في قصة، ورواه أحمد كذلك عن أبي الطفيل قال: قلنا لعلي: أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فقال: ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، أي كتمه عن الناس، ولكن سمعته يقول فذكره. وفي آخره: ولعن الله من غير تخوم الأرض، يعني المنار. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.